لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. حلنا وترحالنا اليوم مع نبي الله زكريا وابنه يحيى، وهما نبيان فاضلان من بني إسرائيل. حين نتحدث عن نبي الله زكريا في البداية، فإنك لا تستطيع أن تفصل الحديث عن زكريا عليه السلام عن مريم عليها السلام أيضا. ذلك أن مريم عليها السلام كانت ابنة لرجل فاضل من بني إسرائيل، معروف بالتقوى ومعروف بالصلاح، وهو من علمائهم ومن أفاضلهم. وكانت أم مريم أختا لزوجة سيدنا زكريا، فسيدنا زكريا عليه السلام هو زوج خالة السيدة مريم عليها السلام. لما حملت أم مريم بمريم قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. القصة كانت من البداية أن امرأة عمران لما أحست بحملها نذرت ما في بطنها لله عز وجل، بمعنى أنه سيكون خادما للمسجد في بيت المقدس، يعمل فيه ويخدم من فيه ويتعلم على يد من فيه حتى يكون من العلماء النابغين والمعروفين في بني إسرائيل. لكن لما وضعت امرأة عمران حملها وجدت أن المولود أنثى وليس بذكر، وكان المسموح أن من يعمل خادما في المسجد في هذا الوقت هو من الذكور، أما الإناث فكانوا لا يقبلون. لذلك توجهت إلى الله عز وجل، قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. يعني يا رب، هل النذر الذي نذرته سينطبق على الأنثى كما كان ينطبق على الذكر أيضا أم ماذا سيكون؟ وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تقبل الله عز وجل هذا النذر من امرأة عمران، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، بمعنى أنها صارت في كفالته. ذلك أن عمران والد مريم كان قد توفي قبلها، وهي الآن منذورة لأن تعمل وأن تكون موجودة في المسجد في بيت المقدس. كل من كان موجود من العلماء الموجودين من بني إسرائيل أو من الأحبار الموجودين أراد أن يأخذ مريم في كفالته، تقديرا لدور والدها والذي كان سيدا من أسيادهم وعالما كبيرا من علمائهم. فالكل أراد أن يأخذ كفالة مريم، ولذلك القرآن الكريم يشير في آية أخرى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كل واحد منهم بدأ يأتي بقصة أو بموقف ويقول: أنا أولى بكفالتها. وزكريا عليه السلام يقول: بل أنا أولى منكم لأني زوج خالتها وهي قريبة مني فأنا الأولى بكفالتها. المهم أنهم اختلفوا فيما بينهم أيهم يكفل مريم، حتى استقر الأمر فيما بينهم أن يقترعوا، يعملوا قرعة. طريقة إجراء القرعة كانت كل واحد فيهم يعني يأتي بقلم، هذا القلم اسمه عليه أو اللون معروف أن هذا اللون لفلان وذاك لفلان وذاك لفلان، ونرميه في البحر. والذي يمشي، الأقلام اللي تمشي مع التيار، أي قلم يمشي ويسبح عكس التيار سيكون هو المختار. وبالفعل كل الأقلام سبحت مع التيار ومشت في طريق مجرى الماء، إلا قلم زكريا عليه السلام هو الذي أخذ طريقا آخر ومشى عكس الأقلام. فكان الأمر وقع على سيدنا زكريا في أن يقوم بكفالة مريم عليها السلام، ولذلك وكفلها زكريا، كفلها زكريا عليه السلام. بدأ سيدنا زكريا عليه السلام يرعى أمرها ويرعى شؤونها، فهي قد خصصوا لها غرفة أو مكانا في داخل المسجد تختلي فيه مع ربها وتقوم بالعبادة، وكانت عليها السلام لا تخرج منها، تعبد ربها في هذه الغرفة وهي معتزلة مبتعدة عن كل الناس. كان سيدنا زكريا عليه السلام يدخل ويخرج عليها من أجل أن يرى حالها ويطمئن عليها، ويأتيها بالطعام في الصباح ويأتيها بالطعام في المساء. لكن العجيب والغريب أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب، في كل لحظة يدخل زكريا عليه السلام إلى مريم يجد أن عندها رزقا. فاكهة الصيف يجدها موجودة في الشتاء، فاكهة الشتاء يجدها موجودة في الصيف، يعني الطعام وأصناف وأشكال وألوان الطعام في غير أوانها وفي غير ميعادها. فسيدنا زكريا لما رأى هذا الأمر سألها وقال: يا مريم، أنى لك هذا؟ من أين لك بهذا؟ من يأتيك بهذا؟ كيف وصل إليك هذا الطعام ولا يدخل ولا يخرج عليك أحد إلا أنا؟ فردت عليه وقالت: هو من عند الله، لا يأتي به بشر، بل يأتيني من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ليس هناك حسابات ولا أمور معقدة، فالله عز وجل إذا أراد أن يرزق فإنه يرزق. إحنا كل دورنا في الحياة نأخذ بالأسباب، إنما الرزق لا يتوقف على شيء، إرادة من الله سبحانه وتعالى يأتيك. الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤخر هذا الرزق يؤخر، أراد الله سبحانه وتعالى أن ينقطع عنك ينقطع. إذن المسألة مهما حاول العبد، مهما حاول، لا يغتر أحد ويقول: والله إن اللي عندي لأن رجل مجتهد، لأن رجل شاطر، لأن كذا، زي ما كان قارون يقول: إنما أوتيته على علم عندي، يعني بسبب علمي وبسبب شطرتي. المسألة ليست هكذا أبدا، ده نوع من أنواع الغرور. وإلا فالمعروف والمنظور في كل ما يوجد حولنا أن بعض الناس ممن نظن أنهم العقل لديهم أقل من غيرهم، العلم لديهم أقل من غيرهم، الحركة لديهم أقل من غيرهم، تجد أن رزقهم ربما أن يكون أكثر ممن هو ذا علم أكثر وذا حركة أكثر وذا قوة أكثر. وهذا مشاهد وموجود، كأن الله يقول لك: لا تغتر بعلمك، لا تغتر بقوتك، لا تغتر بكثرة حركتك، فالرزق من عندي. طيب، هل معنى ذلك أن الإنسان يجلس في بيتي ويقول: خلاص أنا يعني أجلس في مكاني ورزقي سيأتيني؟ لا، بالعكس، نحن متعبدون بالسعي، يعني اللي بتأخذ عليه الأجر من الله سبحانه وتعالى واللي بيكتب لك في الميزان عند الله سبحانه وتعالى هو سعيك. إنما مسألة الرزق قليل أو كثير هذا شيء مقدر، ولا يتوقف أبدا على علمك ولا على قوتك ولا على حركتك ولا على سعيك أبدا، هي أسباب. إذا أراد الله سبحانه وتعالى تفعل هذه الأسباب، إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى لا تفعل. وكم من شخص يدرس في مجال وتخصص ويتفوق فيه ويحصل على أعلى الشهادات، ثم بعد ذلك لما يدخل في الحياة العملية تجد أنه يعمل في مجال آخر، مجال بعيد جدا عن السنوات التي قضاها في دراسته، وإذا عرض عليه أن يعمل في مجال دراسته ربما ألا ينجح نفس النجاح الذي نجحه في المجال الآخر. طب هل معنى ذلك أن الإنسان يترك الدراسة أيضا؟ لا بالعكس، القاعدة والأساس تقول إيه؟ تقول أن الإنسان يتخصص عن طريق التعليم ويعمل في هذا التخصص حتى يبدع، لكن في بعض الناس تعمل في مجالات أخرى، يعني الأمر لا يتوقف على مجال واحد، بل ربما أن تكون متفوقا في مجال لكن سبحان الله رزقك في هذا المجال قليل، فتبدأ تبحث عن مجال آخر لعل الله عز وجل أن يوسع عليك، وهكذا هي الحياة. وإذا لم توفق في المجال الثاني تبحث عن مجال ثالث ورابع وهكذا، ويستمر الإنسان في البحث إلى أن يموت، إلى أن تنقضي حياته. حياتنا كلها عبارة عن بحث، عبارة عن سعي، لذلك مطالبين دائما إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وإذا ضربتم في الأرض، يعني إذن مطالبون بأن نضرب في الأرض، بأن نخرج وأن نمشي وأن نسعى، نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونترك مسألة الرزق لله. سيدنا زكريا يرى أمامه هذا المشهد وهذا الموقف، هنالك دعا زكريا ربه. بعض التفسير مثلا تقول أن سيدنا زكريا لما رأى قدرة الله عز وجل في أنه يأتي لمريم بفاكهة الصيف في الشتاء وبفاكهة الشتاء في الصيف، علم مدى قدرة الله وأن من فعل هذا قادر على أن يرزقه الولد. لكن بالله عليكم، هل سيدنا زكريا كان محتاج أن يرى هذا الرزق اللي جاء لمريم حتى يعرف قدرة الله وحتى يدعوه؟ الأمر ليس هكذا. القرآن لا يقول من أجل ذلك دعا زكريا ربه، حتى يكون مثلا قد وصل إلى مرحلة اليقين فدعا ربه، لا، سيدنا زكريا وصل لمرحلة اليقين لأنه نبي من أنبياء الله. لكن الفكرة أن هناك البعض يلهم الدعاء وهناك البعض لا يلهم الدعاء في وقت ما، ويظل الأمر متأخرا حتى يريد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحدث له هذا فيلهمه الدعاء، فيبدأ بالدعاء لله عز وجل فيستجيب الله عز وجل لدعائه. لذلك عمر رضي الله عنه كان دائما يقول إيه؟ أنا لا أحمل هم الإجابة، أنا ما عنديش مشكلة في الإجابة، لأني متأكد إذا رفعت إيدي وقلت يا رب سيستجيب الله لي، مجرد ما تدعو سيستجاب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني إذا دعيت الله عز وجل استجاب الله عز وجل لدعائك، هذا يقيني لا شك فيه. أما إيه المشكلة؟ يقول ولكني أحمل هم الدعاء. المشكلة مش في الإجابة، المشكلة في الإيه؟ في الدعاء نفسه. أين تكمن المشكلة في الدعاء؟ ما تدعو، حد بيمنعك؟ الفكرة أنه يمكن ألا يخطر على بال أحد أن يدعو في هذه اللحظة، لا يلهم الدعاء في هذه اللحظة. لا يلهم الدعاء ليه؟ لأن الله لا يريد أن يعطيك هذا الشيء في هذا التوقيت. كثيرا ما يحس الإنسان بآلام أو يصاب ببعض الأمراض أو ببعض التعب ويظل يذهب إلى طبيب ثم إلى طبيب آخر ثم إلى كذا حتى يلهم أن يضع يده على الموضع الذي يؤلمه ويدعو الله عز وجل ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفيه الله سبحانه وتعالى. سبب من ضمن الأسباب، طبعا بعد أن تأخذ بالأسباب المادية المعروفة أمامك وتذهب للأطباء وتقوم بعمل الفحوصات اللازمة والأشعة وغير ذلك، لكن ربك قادر على كل شيء. تلهم الدعاء، قد تزور مريضا لكنك لا تلهم أن تدعو له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من زار مريضا فقال عند رأسه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا أذهب الله ما به إلا السام إلا الموت، كان ذلك شفاء للمرض الذي يعاني منه ما لم يكن هذا هو مرض الموت الذي سيموت فيه. فقد يذهب الإنسان لأعز أصدقائه قد يذهب الإنسان لأقرب الناس إليه ولأحب الناس إليه، ولكنه لا يلهم أن يدعو، أو يعني لا تتاح له الفرصة من أجل أن يقوم بالدعاء. لكن إذا ألهمت الدعاء فأعلم أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك. وطريقة الاستجابة من الله كما حدد وقال العلماء، إما أن يستجيب لك في الحال، وإما أن يؤخر لك هذا الأمر لمصلحة لك، وإما أن يدخره لك في الآخرة. لكن في فايدة دائما ستعود عليك من الدعاء الذي تدعو به رب العالمين سبحانه وتعالى. والدعاء في حد ذاته هو نوع من أنواع العبادة أصلا. يعني حينما تدعو ربك فمعناها أنك تقر بضعفك وبعجزك أمام قوة وطول الله سبحانه وتعالى، فهذا عبادة. الدعاء هو العبادة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي يستكبرون عن دعائي. فسمى العبادة أو سمى الدعاء هنا عبادة، الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. فإذا نحن في كل الأحوال مطالبون بأن ندعو الله سبحانه وتعالى دائما وبكل شيء، أي شيء تريد أيا كان هذا الشيء، سواء كان صغيرا كبيرا عظيما بسيطا، المهم أن تدعو ربك، لأنك حينما تدعو ربك فأنت في عبادة. هنالك يعني في هذا الوقت ألهم زكريا عليه السلام الدعاء، وليس رأى قدرة الله فعلم مدى قدرة الله فقال إن من رزق مريم الفاكهة أو الطعام في غير أوانه قادر على أن يرزقني الولد، ليس هذا هو المعنى أبدا، لأن سيدنا زكريا يعلم مدى قدرة الله عز وجل. لكن هنالك حين أراد الله أن يرزق زكريا بالولد في الوقت الذي حدده وخير واختاره رب العالمين سبحانه وتعالى. دائما ما يقال للإنسان في مواضع كثيرة، لماذا هذا الوقت؟ قد مثلا تكون هناك خصومة بين إنسان وبين صديقه وبين قريبه، بين إنسان وبين أحد من أهله أيا كان، فيحاول أن يسترضي، يذهب إليه بعد مدة من الزمن فيقول له لماذا في هذا الوقت تحديدا؟ لسه فاكر؟ لسه جاي؟ وليه الوقت ده تحديدا؟ ويبدأ الإنسان يفكر، هو جالي في الوقت ده ليه؟ هو إيه اللي حصل؟ هو إيه اللي تغير؟ هو كذا؟ ويبدأ يسأل. مسألة أبسط وأهون من ذلك، عارف جالك في الوقت ده ليه؟ لأن ربنا اختار هذا الوقت، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تزول الخصومة في هذا الوقت، لأن الله أراد أن يذهب ما بينكما في هذا الوقت. فدائما نسأل عن أشياء كثيرة تخص الزمان، لماذا في هذا الزمان تحديدا؟ يعني كأن إنسان عاصي وأراد أن يتوب، ليه أتوب في؟ ليه تاب في الوقت ده؟ لماذا هذا تحديدا؟ لأن الله عز وجل أراد ذلك، هذه إرادة الله، هداني الله عز وجل في هذا التوقيت. هنالك في هذا التوقيت ألهم الله زكريا الدعاء، لأن الله أراد أن يستجيب له في هذا الوقت. حدد الله وقتا لرزق سيدنا زكريا بيحيى بولده في هذا الوقت، فلذلك لم يلهمه الله أن يدعو قبل ذلك، لأنه لو دعا لاستجيب له، فهو نبي من أنبياء الله ودعوة الأنبياء مستجابة. أو القرآن مثلا كان أخبر أنه دعا ربه قبل ذلك لكن الله أخر له الاستجابة، لكن القرآن لم يخبر أن زكريا دعا إلا في هذا التوقيت. هنالك دعا زكريا ربه، لماذا؟ لأن الله ألهمه أن يدعو في هذا الوقت. لماذا؟ لأن الله اختار أن يرزق زكريا الولد في هذا الوقت. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقال إنه قال يا رب يا رب يا رب 3 مرات، فقال الله عز وجل له لبيك لبيك لبيك. كيف استجاب الله لدعاء زكريا؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلو ترحال،
حلو ترحال.